لبسوا لبس شعر. فلما بقى في قداسه في الارض قاموا بقى يمسكوا اللي لابس لبس شعر يقولوا انت نبي كذاب. يقول لهم ابدا انا مش نبي كذاب ولا حاجه، انا مش نبي خالص. يقول له امال ايه الجروح اللي في ايديك ديت؟ اصل انتوا فاكرين ايليا لما كان على جبل الكرمل وقال لهم قدموا ذبيحه ونشوف ربنا هيقبلها ولا لا. فقدموا الذبيحه بتاعتهم وقعدوا من الصبح لحد بالليل والذبيحه ما بتقبلش. فابتدى يتريق عليهم قال لهم ما تزعقوا بصوت عالي يمكن الهكم نايم ولا حاجه، ولا يكون يعني مغفل الظهر ولا حاجه. زعقوا شويه فابتدوا يقطعوا جسمهم بالسيوف. ودي كانت العاده الوثنيه ان هم يجرحوا جسمهم بالسيوف بالسكاكين ويفتكروا ان الدم لما هيسيل منهم الالهه بتاعتهم هتسمع اصواتهم. عشان كده ليه كان بيتريق عليهم يقول لهم زعقوا شويه زعقوا شويه عشان يمكن يسمعوا ولا حاجه. فابتدوا هم من بقى من انفعالهم يمارسوا العادات الوثنيه بتاعتهم ويضربوا جسمهم بالسيوف وابتدى الدم يسيل منهم. واخدين بالكم؟ ف بنقول بقى من القداسه اللي انتشرت في الارض بقوا لما يلاقوا انسان لابس لبس صوف او ليف يروحوا ماسكينه، تعالى هنا انت نبي كذاب. يقول لهم ابدا. طب قال ايه اللبس اللي عليك ده؟ انا بطلت البس خلاص، رحت لابس لبس عادي. يروحوا سايبينه، يروحوا ماسكين واحد تاني متجرح. انت نبي كذاب. انا مش نبي كذاب ولا حاجه، امال ايه الجروح اللي في ايدك؟ يقول لهم ده انا كنت في بيت احبائي هنا وهم خانوني وضربوني. واخدين بالكم ازاي؟ الصورة كده، يعني الصورة السهلة للموضوع هي كده. القداسة اللي هتجري او القداسة اللي هتنتشر، بس القداسة دي بدم المسيح، القداسة دي هتخلي ناس ترفض الانبياء الكذبة وكل من يتعامل مع الاوثان او مع الشياطين. ولكن اظن واضح ان الموضوع على مين. طب وهل المسيح صح؟ الموضوع عن المسيح، لان هو اللي جرح في بيت احبائه. ولكن دي صوره زي بتاعت الاسبوع اللي فات بالظبط. يرسم لي صوره كده اهو، صوره رائعه لعمل المسيح بس صوره مستخبيه. زي الدور اللي فات لما قال زكريا قال انا راعي وراح اشتغل راعي وفعلا طبق الحادثه بالظبط وراح اشتغل راعي والناس رفضوه، فراح قال لهم طب قيموا اجرتي، قالوا 30 من الفضه، فراح اشترى بيها حقل الفخاري. صورة تانية رائعة لعمل المسيح بالظبط، بس صورة مستخبية. واخدين بالكم؟ بس النهاردة طبعا واحنا بنقراها واحنا بعد ما عرفنا وعشنا العهد الجديد، الصورة مش مستخبية ولا حاجة، الصورة بتنطق. واخدين بالكم؟ للي عايز يفهم، الصورة بتنطق عن عمل المسيح. هي دي الجروح اللي جرحت بيها في بيت احبائي. ما هم اليهود دول هم احبائه، الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. مش هي كده؟ بل مش بس ما قبلتوش، دي جرحته وطعنته. ينظرون الي الذي طعنوه، الاصحاح اللي فات. وهنا جرحت بها بيت احبائي. نجمع الصورتين على بعض، هي صوره المسيح، هو عمل المسيح. طب ازاي المسيح يتقال عليه انه نبي كذاب؟ طب ما هي الصوره هنا نبي كذاب. هم اليهود قالوا عليه كده، هم اليهود قالوا عليه كده انه نبي كذاب. هم اليهود سموه كده وسموه المضل، سموه المضل. مش يهود كانوا ولحد النهارده بيشتموا فيه ويقولوا هو النبي الكذاب المضل اللي بيشتموا فيه الشتائم صعبه خالص. فهو اتقال عنه كده في بيت احبائه. هم هو اتجرح في بيت احبائه. مين؟ ده اهلا وسهلا بيه، على الله تقرب اللي ايه. روح تاني بقى، في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود. يعني انا ممكن اقول الصورة كده اللي نطلع بيها من هنا ايه؟ هذا الينبوع هو ينبوع الدم والماء اللي جرى من جنب المسيح في بيت احبائه من اجل ان يطهر الارض من عبادة الاوثان. مش هذه الصورة؟ هي ملخصها كده؟ هي ملخصها كده. في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان اورشليم. ايش معنى بيت داود وسكان اورشليم؟ لان بيت داود يرمز الى شعب المسيح، واورشليم بالذات اللي هي المدينه بتاعت المسيح، اللي هو الكنيسه بتاعته يعني. في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. موت المسيح وقيامته كانوا فيهم الحل لحاجتين، تسللوا إلى البشرية وما كانش ليهم حل. الحاجة الأولانية هي الخطية والنجاسة، والحاجة الثانية الموت. اشمعنى المسيح؟ طبعا هي مناقشة فلسفية، ليه المسيح يتجسد؟ ما كانش عندي حل تاني غير كده، لان الانسان اتلوث، الانسان اتوسخ، الانسان اتنجس بالخطية، وده كان سبب موته. طيب المسيح عايز ينظفنا، هيعمل فينا ايه؟ يوم يجي يأخذ جسد وبعدين يتحد معايا بهذا الجسد. طيب جسده ده ايه مميزاته؟ ايه خواصه؟ ان لاهوته متحد في بناسوته. طب اللاهوت ده قوة ايه؟ ده في قوة اسمها قوة حياة. فلما قوة الحياة تتحد بالجسد الميت تقوم تديله حياة، ولما قوة القداسة، ما هو قدوس، قدوس يعني هو قدوس بذاته، زي هو حي بذاته، من صفات الله انه قدوس، انه لا يقبل الخطية ولا يحتمل الخطية، ده من صفاته. فالله القدوس لما يجي يتحد بالانسان الخاطي يقوم يقدسه، وده دي فايدة الدم اللي انا باخده باستمرار. فاهمين ازاي؟ الينبوع ده لازم يكون ينبوع مفتوح، زي ما بيقول، مش مفروض يكون هو مش مرة حصلت ان المسيح مات وانتهت الحكاية على كده، اهو مرة الدم نزل من جنبه لما العسكري ضربه بالحربة، ده لازم الدم ده يفضل ينبوع شغال يغذي الكنيسة باستمرار. ليه؟ زي ما بشبهها، يمكن قلتها لكم المثل ده مرة مش فاكر، ان هو عامل زي سرطان الدم. سرطان الدم يعمل ايه في البني ادم؟ يخلي الدم بتاعه يتكسر ويتحلل فيموت، الدم بيبوظ، مش كده؟ طب نعمل ايه في اللي عنده سرطان دم ده عشان نعيشه؟ ننقله دم، ننقله دم. اهو احنا روحيا ده اللي بيحصل فيا، ان الخطية بتموت فيا روحيا، الخطية بتعمل فيا بتعمل فيا وتقودني الى الموت. ده عمل الخطية في الانسان، انها بتموت الانسان. فعشان خاطر يفضل الانسان ده عايش، لازم يكون فيه ينبوع مفتوح من الدم عمال بينسكب فيه الانسان، عشان خاطر يعمل له عملية نقل دم يوم يفضل عايش. واخدين بالكم ازاي؟ وعشان كده كانت الكنيسة زمان تقول اللي يقعد 40 يوم ما يتناولش بيعتبر انسان مش مسيحي. 40 يوم لان عوامل الموت بتكون ابتدت تسري فيه، عوامل الموت ابتدت تسري فيه. طبعا عوامل الموت الروحي، واخد بالكم ازاي؟ مش الموت الجسدي، لانه بيفضل ناس كتير بتعيش فوق 100 سنة من غير ما تتناول، لكن انا بتكلم على الموت الروحي. فالانسان اللي مش بيتناول بيحرم نفسه فعلا من ينبوع مفتوح من اجل القداسة، والقداسة على طول تساوي الحياة، لان الصفتين هما صفتين من صفات الله، القداسة والحياة. واضحة؟ في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان اورشليم. انا ممكن اقول كده، في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا للمسيحيين ولسكان الكنيسة، مش اورشليم هي الكنيسة، للخطية وللنجاسة، دمه يعطى غفرانا للخطايا. ويكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود اني اقطع اسماء الاصنام من الارض فلا تذكر بعد، وازيل الانبياء ايضا والروح النجس من الارض. الانبياء والروح النجس اللي بيزال ده، هل النهارده في واحد عايش في الكنيسه وثابت في المسيح هيحب الخطيه؟ يمكن يسقط فيها عن ضعف، ده موضوع اخر، لكن في حد بيحب الخطيه ويتمنى فيها ومش ويقول للمسيح انت مسكه انا مسكه؟ مفيش، لان هو ده طعم النظافه، ده طعم الحلاوه بتاعت ربنا، فبيكره الخطيه، بيكرهها. حتى وان سقط فيها بيجي كده قرفان في الاعتراف يقول انها سقطت وعايز اخلص من دي. اهو ده الانسان المسيحي الصح اللي ماشي صح. يمكن يسقط عن ضعف، لكن هو من جوه كاره الطريق ده، مش عايزه. اقطع اسماء الاصنام فلا تذكر بعد، وازيل الانبياء. الانبياء دول كانوا بيعملوا ايه؟ ها؟ الانبياء بيعملوا ايه؟ انبياء كذبة، طب والانبياء الكذبه دول بيقولوا لكم ايه؟ بيضللوا الناس، مش كده؟ انا ماشي في الخطيه ويجي واحد يقول لي ولا يهمك ربنا طيب خالص وداخل السماء، داخل السماء انت مش انت ولي البطاقه بتاعتك مش مكتوب فيها مسيحي؟ انت عم داخل السماء، انت خلاص انت معاك كارت بلانش داخل السماء. دي نبوات كاذبه، نبوات كاذبه طبعا، نبوات كاذبه. في ناس زي ما بيقول عنهم الكتاب مستحكه مسامعهم. عارفين يعني ايه مستحكه مسامعهم؟ الترجمه الاصليه بتاعت كلمه مستحكه جايه من حكه. عارفين لما واحد يكون عنده حكه في ايده؟ يعني ايه حكه؟ اكلاه عايز يقعد يهرش فيها، فيبقى المعنى بالظبط بتاع الكلمه ودنه بتاكله، هو عايز يسمع الكلمتين دول. واحد بيسمع كلمتين، واحد بيفرح بكلمتين دول. طب اللي يدوق طعم الطريق الصح ودنه مش هتاكله انه يسمع كلمتين غلط، لان هو هيبقى رافضهم من جوه. في ناس بتحب تدور لان ودنها بتاكلها، زي ما في واحد ودنه بتاكله يسمع خطيه، هو يحب يسمع واحد ودنه بتاكله يسمع اخبار الناس. ايه بتقول ايه على فلان؟ ايه وعمل ايه؟ ده ودنه بتاكله عايز يسمع اخبار الناس، واخدين بالكم ازاي؟ واحد ودنه بتاكله على الخطيه، يسمع كده حاجه كده غلط يقول لك ايه قولها تاني قولها تاني، ودنه بتاكله عايز يسمع. في ناس بقى ودنها بتاكلها عايزه تسمع انه دخل السماء، يعني دخل السماء كارت بلانش معاه. دي نبوات كذبه. اللي عارف الطريق الصح مش هيجري ورا الكلام ده، لان هو عارف طريق الصح فمش فاضي يدور على الطريق الغلط. ازيل الانبياء وايضا الروح، ازيل الانبياء ايضا والروح النجس من الارض. ويكون اذا تنبأ احد بعد ان اباه وامه والديه يقولان له لا تعيش لانك تكلمت بالكذب باسم الرب، فيطعنه ابوه وامه والداه عندما يتنبأ. انا اقف قدام فيطعنه ابوه وامه والداه عندما يتنبأ. طبعا واضح ان العذراء ما طعنتش المسيح، واضح مش كده؟ وبعدين ابوه، هو ابوه اللي طعنه؟ طب اطبق الايه دي ازاي؟ اطبق الايه دي ازاي؟ طب اسمعوا الايه اللي بعد كده، ايه 7، يقول استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود. استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي. مين ده؟ مين راعية؟ المسيح. مين بيكلم هنا؟ سر الرب ان يسحقه بالحزن، دي واحد. اللي بيكلم هنا الاب، والراعي هنا اللي هو المسيح اللي الاب ارسله من اجل ان يرعى الخراف الضالة، فهو معين من قبل الله، فهو اسمه راعية لانه معين من قبلي. طب والرعاية دي هتتم ازاي يا رب؟ نمرة 1، ان يموت بالسيف، ان يقتل، ان يموت، لان هو ده الطريق الوحيد عشان الدم يسيل ويكون هو ده طريق القداسة، مفيش حل تاني غير كده. استيقظ يا سيف على راعية، انا بعته عشان يتقتل، انا بعته عشان يصلب. الله، يبقى ابوه هو اللي موته؟ هو مش ابوه اللي موته، ولكن ابوه سمح بهذا. طب وامه هي مين؟ امه مش هي العذراء، ولكن امه مين اللي قتلته؟ ها؟ الامه اليهوديه، صح؟ مش هي دي امه؟ مش هو ولد من الامه اليهوديه؟ والكلام ده موجود في سفر النشيد، موجود فين؟ حد عارف؟ بالنص كده بيقول ايه؟ اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به امه في يوم عرسه في يوم فرح قلبه. تاني، اخرجنا يا بنات، ولما خرجوا بنات صهيون وشافوه بالتاج عملوا ايه؟ بكوا، بكوا، قال لهم لا تبكين علينا ولكن ابكين على انفسكن. ادي بنات اورشليم. اخرجنا يا بنات صهيون، اصل طبعا عشان خاطر اخد الايه كده من وسط سفر النشيد من غير ما اقول اللي قبلها، اللي قبلها كان بيتكلم عن المسيح المصلوب. فيقول اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به امه. التاج ده اللي توجته به الامه اللي هي الامه اليهوديه، التاج ده كان شكله ايه؟ تاج شوك. اخرجنا، ده صح 3 في النشيد اخر ايه 11، اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به امه في يوم عرسه في يوم فرح قلبه. روعة، صح؟ كلام رائع. ليه؟ لان يوم عرسه، لان هو في هذا اليوم الكنيسة قالت له انت عريس. حد يعرف يكمل الايه؟ عريس دم. دي مين اللي قالتها دي؟ صفورة مرات موسى. صفورة مرات موسى لما ابنها كان هيموت لانه ما تختنش فختنته، لا كان موت موسى كان هيموت منها لان ربنا ضرب موسى، تبقى انت نبي. ده هو رايح مصر بعد ما ربنا بعته وكل حاجة، ناسي يختن ابنه، وده هو دي علامة العهد. طب ازاي تبقى انت رسول العهد وابنك ما فيهوش علامة العهد؟ فربنا صار عليه في الطريق وغص منه ربنا وراح ضربه، كان موسى هيموت، فقال لها الحق خدتني الواد، راحت جايبه حتة حجر صوان وراحت مختنة، ما عندهاش حل، اسرع حاجة عملتها جابت حجر صوان وراحت مختنة الواد، وخدت الدم ولمست بيه موسى قام زي الحصان، قالت له انت عريس دم ليا. واخدين بالكم؟ انت عريس دم ليا. ليه؟ لانك انت بالدم انت رجعت لي كانك عريس من جديد، لانك كنت هتموت. فمنها ازاي؟ انت عريس، اهي دي معنى كلمة عريس دم. فهنا المسيح وهو على الصليب، العروسة اللي هي الكنيسة ممكن تبص له كده تقول له ايه؟ انت عريس دم ليا، ما انا بقيت عروستك عن طريق هذا الدم. بس للاسف زي ما قلنا ان امه توجته في هذا اليوم باكليل شوك، ادي معنى الايه بتاعت سفر النشيد. طب يبقى معنى كده بقى، فيطعنه ابوه وامه والداه عندما يتنبأ. مش ده اللي حصل؟ لما بدأ المسيح يعلم صارت ثورة اليهود، صارت ثورة الامة اليهودية ضده، مش كده؟ وفي نفس الوقت الاب من فوق سر ان يسحقه بالحزن زي ما قال اشعياء، ويكون في ذلك اليوم ان الانبياء يخزون كل واحد من رؤياه اذا تنبأ. هنقول هنا بقى، ولا يلبسون ثوب شعر لاجل الغش، بل يقول لست انا نبيا، انا انسان فالح الارض. يعني انا بشتغل بالفاس وبشتغل عند الناس دول، كنت شغال فلاح، انا انسان فالح الارض، فماسك الفاس. وانتم عارفين بقى الشغل الصعب ده، الفاس بيخبط في الايدين والخشب بيقطع في الايدين، الدم ده كله من كتر الفلاحة في الارض. انا انسان فالح الارض لان انسانا اقتناني من صبايا، فيقول لهم هذه الجروح في يديك، فيقول هي التي جرحت بها في بيت احبائي. انا انسان فالح الارض. ايه الارض؟ ما هو الانسان فالح الارض اللي هو مين؟ المسيح اللي تجسد واصبح انسان. طب فالح الارض، الارض اللي هي ايه؟ كنيسة. بالظبط، الكنيسة اللي كان بيشتغل فيها عشان خاطر يرمي فيها البذرة وتنمو، مش هي كده؟ انا انسان فالح الارض لان انسانا اقتناني منذ صبايا، فيقول لهم هذه الجروح في يديك، فيقول هي التي جرحت بها في بيت احبائي. وبعدين نيجي نشوف العمل الاب، استيقظ يا سيف على رعية وعلى رجل رفقتي. رجل رفقتي ليه؟ لان هو معاه منذ الازل، ما هو الاقنوم الحكمة. واخدين بالكم؟ رجل رفقتي يقول رب الجنود اضرب الراعي فتتشتت الغنم. مش ده اللي حصل يوم الصليب والتلاميذ اتبعتروا؟ اضرب الراعي فتتشتت الغنم، وارد يدي على الصغار. ارد يدي على مين الصغار؟ يعني ايه ارد يدي؟ لما اضطربت الامة اليهودية ربنا حمى، عشان كده قال لهم لا تخف ايها القطيع الصغير، القليلين هم دول، البقية دول، القطيع الصغير انا دول في ايدي، والذين في يدي لم يهلك منهم احد. ويكون في كل الارض يقول الرب ان ثلثين منها يقطعان ويموتان والثلث يبقى فيها، وادخل الثلث في النار وامحصهم كمحص الفضة وامتحنهم امتحان الذهب، هو يدعو باسمي وانا اجيبه، اقول هو شعبي وهو يقول الرب الهي. مش ده اللي حصل لأورشليم بالظبط بعد صعود المسيح؟ دخل الرومان ضربوا المدينة، التلتين راحوا لان هلك منهم عدد كبير، ولكن انتوا عارفين الفترة اللي اتفتح فيها السور وخرج، خرج جزء المسيحيين، فيقطع التلتين والتلت ده. طب انت رب سبت التلت ليه اصلا يتعذب؟ هلا ما خرجتهمش من الاول ليه؟ عشان امحصهم انقيهم، ويطلعوا جاهزين انقياء اقوياء في الايمان، يقدروا ابعترهم في الارض، يبقى كل واحد فيهم خميرة تخمر العجين كله. سيبوني اجهزهم، سيبوني اجهزهم، سيبوني انقيهم. انا مش حاططهم هنا، ده دول الخميره اللي دخلت اورشليم، اللي قعدوا في اورشليم دول في اثناء الحصار الروماني ليها، شافوا مر قد ايه. طيب يوم اما شافوا تحقيق الايه، لما شافوا ربنا بيحقق الايه وشافوا ان ربنا انقذهم وكان قايل لهم على الحركه دي بقاله 40 سنه، ها ازداد ايمانهم قد ايه. طب خرجوا دول اخويا باي شكل؟ شافوا ايد ربنا، شافوا عمل ربنا، فخرجوا يكرزوا في العالم ويبشروا، خرجوا بقوة في كل حتة. هنا ربنا بيمحصهم، هنا ربنا بينقيهم، هنا ربنا بيشيل منهم ضعف الايمان ويديهم قوة ويديهم بصيرة ويديهم ثقة يطلعوا يتكلموا بيها وهم مش مكسوفين من ربنا، مش خزيانين منه، لانهم شافوه، عارفين بيتكلموا عن مين. ادي الضيقات اللي ربنا بيسمح بيها لاولاده يوم يطلعوا اقوى. واضح الاصحاح اللي بعده؟ اللي بعده صعب قوي الحقيقه، وفي حاجات صعبه وربنا يقدرنا ونحاول كده نفهم منه شويه، لان طبعا ده اصحاح نبوي هيتم في الايام الاخيره. مين اللي يقدر يشوف صوره واضحه للي هيحصل في الايام الاخيره؟ احنا بنقول بنحاول، لكن زي ما قلنا في سفر الرؤيا في مره، صعب ان واحد يقول هيحصل كذا يعني هيحصل. ده مين ده اللي يقدر يقول كده؟ مين اللي يقدر يقول كده؟ زي ما قلت لكم بيقول طوبى لمن يحفظ اقوال هذا الكتاب، لكن ما قالش طوبى لمن يفهم. ربنا بالنسبة للنبوات عايز طالب صمام، مش طالب من النوع اللي يقول لك انا بفهم مش بصم. لا، احنا مطلوب لنا التي نصم مش نفهم. ليه؟ لان النبوات بتتكتب باسلوب غامض لا يفهم غير لما يجي وقته، والا لو ربنا كشف النبوة ممكن تبوظ النبوة، ما يبقاش ليها معنى، والشيطان لو فهمها هيبوظها. فلا، ربنا عايز يخليها غامضة زي ما هي. فاحنا بنحاول نفهم، ولكن ما حدش يقدر يقول الكلام ده من المؤكد انه هيحصل كده، ممنوع. واحنا دي طبيعة كنيستنا، نقول ممنوع نعمل كده. وفي ناس غاوية انها تقول في سنة كذا هيحصل كذا، وبياخدوا كل كبسة وكبسة. يعني ده حتى صدر كتاب في الكنيسة الارثوذكسية للأسف، ده مننا فينا، واحد نزل كتاب عن سفر الرؤيا وحدد سنة 87 هيحصل كذا، سنة 88 هيحصل كذا، سنة وجري ورا وحسبها. زي ما انا يمكن قلتها لكم مرة في سفر الرؤيا وانا بتكلم، قال ويحدث سكوت في السماء نصف ساعة. مين اللي يتجاسر ويقول نص الساعة دي تبقى قد ايه؟ مين اللي يجرؤ ويقولها؟ اقول لكم حسبها ازاي، وحاسبكم انتوا براحتكم. انا طبعا مش هقول مين، ومش هقول اللي قرا الكتاب قراه، اللي ما قراهوش، لكن انا طبعا ما عنديش استعداد ان انا يعني اتكلم في تفاصيل تاني، بس هقولها لكم يعني للتسلية. يقول لك يوم عند الله كالف سنة. قال لك معادلة 24 ساعة تساوي الف سنة، يبقى النص ساعة تساوي كذا، تطلع حاجة 40 سنة. قام راح ضيفها مش عارف على سنة كام، طلعت سنة كام، قال لك يبقى سنة 88 بداية كذا وكذا، وسنة مش عارف 92 يبقى كذا. ايه ده؟ ده يجي ازاي الكلام ده؟ وجت سنة 88 اللي حسبها في الكتاب وما طلعتش، وعد 88 و89 ودخلنا في 93 ومفيش حاجة من اللي اتقالت. فكلام ده صعب، وعشان كده احنا بس نحاول ان احنا نحط المعلومات في دماغنا. زي بالظبط لما قلت لكم 100 مرة ان المسيحيين لما كانوا في اورشليم يسمعوا الآية اللي هي ايه؟ اذا رأيتم ركزة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس فليفهم القارئ حين اذن يهرب الذين في اليهودية الى الجبال. اللي مش فاهم دي معناها ايه؟ عمر ما كان فاهم الآية دي معناها ايه؟ لكن لما الجيش الروماني حاصر اورشليم، ها؟ وبعدين اتفك الحصار لست ساعات، وشافوا النسر الروماني على الهيكل هربوا وطفشوا، رجع الجيش الروماني تاني كان المسيحيين طفشوا، يبقى كده النبوة ليها معنى، وفهمها المسيحيين لانه كانوا حافظين كلام المسيح بس مش فاهمينه، فلما شافوها عرفوها. دي طبيعة النبوات، واضحة؟ تعالوا نشوف اللي مكتوب في اصحاح 14. هو ذا يوم للرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك. يعني ايه يقسم سلبك في وسطك؟ يعني جيش الاعداء اللي محاصرك هيخش ويضرب المدينة ويخش ياخد الاسلاب من وسط المدينه. طبعا الكلمه طبعا يؤخذ سلبوكي من وسطك. الكلمه دي صعوبتها في ايه؟ في انه المدينه هتصل الى حاله من الضعف والتفكك، ان جيش الاعداء يخش لحد جوه ويسحب اللي هو عايزه ويسلب اللي هو عايزه، ولا انسان قادر على المقاومه. حاله مخزيه من الضعف، اتضربوا ضربه شديده. ممكن الكلام ده يكون حصل ايام الرومان، ممكن. لحد دلوقتي انا مش قادر احط ايدي واقول هل الكلام ده نبوه عن العصر الروماني ولا لا. نكمل. واجمع كل الامم على اورشليم للمحاربه، فتؤخذ المدينه وتنهب البيوت وتفضح النساء، ويخرج نصف المدينه الى السبي، وبقيه الشعب لا تقطع من المدينه. الكلام ده ممكن يتطبق جزئيا على الرومان؟ ممكن. ازاي؟ اجمع كل الامم على اورشليم. ما هو الجيش الروماني ده مكون من كل الامم، ده مش بس رومان. زي الجيش البابلي كان مكون من كل الامم المحتله، مش كده؟ والجيش الروماني اي جيش من الجيوش الجباره دي كان بياخد افراد من كل الدول اللي هو بيحتلها. اجمع كل الامم على اورشليم للمحاربه، فتؤخذ المدينه وتنهب البيوت وتفضح النساء، ويخرج نصف المدينه الى السبي. مش ده اللي حصل؟ مش ده اللي حصل ايام الرومان؟ ان اليهود اتشتتوا بعدها في كل العالم، وما رجعتش اورشليم دي تاني ابدا لليهود غير بعد 1900 سنه، ابتداء من سنه 1948. لكن طول هذه المده واليهود لا يملكوا شبر في اورشليم، مش كده؟ فتؤخذ المدينه وتنهب البيوت وتفضح النساء، وتخرج نصف المدينه الى السبي، وبقيه الشعب لا تقطع من المدينه. يعني ايه بقى بقيه الشعب لا تقطع من المدينه؟ ها، البقيه اللي هم مين؟ لو انا ليه باخد الايه بطبقها على الرومان، مين اللي مش هيقطعوا؟ المسيحيين اللي كنا بنقول عليهم. عشان كده انا حكيت لكم الحكايه دي تاني النهارده. المسيحيين اللي هربوا لم يقطعوا، ما حصل لهمش حاجه، لا اتاخدوا للسبي ولا وقعوا في ايد الرومان ولا اتبهدلوا ولا اي حاجه خالص. لم يقطعوا لانهم عرفوا وصدقوا النبوه بتاعت المسيح وهربوا الى الجبل. والقصه دي معروفه جدا جدا في التاريخ، هربوا الى جبل وما حصل لهمش حاجه ابدا. يبقى الكلام ده ممكن يطبق على الرومان، واللي حصل في سقوط اورشليم بايدين الرومان ممكن. فيخرج الرب ويحارب تلك الامم كما في يوم حربه يوم القتال. أبطط كده نقول ايه الكلام ده مش صح. هو ربنا خرج عشان يحارب الرومان؟ ده الرومان قعدوا بعدها لحد سنة 500 تقريبا ميلادية. يبقى الكلام ده نقول هنا يخليني اقول يبقى انا ممكن اطبق زي ما بنقول النبوة على عدة مستويات، تطبق جزئيا ايام الرومان، ولكن الكلام ده هنا هو ما يمشيش بالكامل على الرومان. طب ما اللي يمشي على ايه بقى؟ على الايام الاخيرة. يبقى ده يمشي على الايام الاخيرة. طب مين اللي يقدر يلاقي لي نبوة احنا اتكلمنا فيها تشبه هذه النبوة بالظبط؟ حزقيال. فاكرين حزقيال 38-39 لما اورشليم اتحصرت بجيوش الاعداء، والاول سقطت اورشليم سقوط فظيع واتدكت، وبعد كده ربنا نصر شعبه وضرب الاعداء، وكانوا قعدوا يجمعوا في السلاح 7 سنين، مش كده؟ ومن كتر الجثث الارض اتملت جثث وعفونه، مش ده اللي فاكرين؟ اصحاحين 38 و39. ده بيكلمني عن ايه؟ بيكلم عن الايام الاخيره. ده بيتكلم عن الايام الاخيره، مش بيتكلم عن دلوقتي. فالنبوه بتاعت زكريا 14 متفقه في هذه النقطه مع حزقيال 38 و39، ان اورشليم في الايام الاخيره هتحاصر بمجموعه من الجيوش وهتضربها ضربه شديده، ولكن بعد كده ربنا هيتدخل وينصر شعبه. مين شعبه؟ هل شعبه زي ما بتقول الطوائف الغربيه الالفيه هم اليهود؟ هم مين شعبه؟ طب مين شعبه اللي ربنا هينصره جوه اورشليم ده؟ هقولها لكم باختصار وحطوها في ذهنكم احنا بنتكلم. شعب ربنا اللي هيكون موجود جوه اورشليم اللي هم اللي هيؤمنوا، لان انا تصور ليها وده تصور شخصي ما عنديش اثبات عليه، عشان حد يقول لي اثبات ما عنديش اثبات عليه، ولكن تصوري الشخصي ان يوم ما يجي ضد المسيح هيجي في اورشليم وهيقبل من الشعب اليهودي، لان الوحيدين اللي في العالم اللي بينتظروا مسيح لسه يجي هم الشعب اليهودي. فلما هيجي الى اورشليم هيقبل في اورشليم، ويفضلوا ماشيين وراه لحد لما تحصل هذه المعركة. ولما تحصل هذه المعركة، واخدين بالكم، هيتكسروا كسر رهيب، فهيعرفوا ان اللي مشي وراه ده مش هو المسيح المنتظر، فيرتدوا من حواليه او جزء هيرتد منه وهيسيبوه، ويعرفوا ان ده مسيح مضل، وان هم رفضوا في يوم من الايام المسيح الحقيقي، زي ما اخوة يوسف رفضوا اخوهم وباعوه وطعنوه، وفي يوم من الايام وقفوا بين ايديه وقالوا انت اخونا، احنا اسفين، احنا عرفناك دلوقتي. اعتقد ان هذه الصورة هتتكرر مرة اخرى في اورشليم، بعد لما تسقط اورشليم بجيوش اعداء، ويكون سقوطها مخزي جدا 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 وفضيحة كبيرة جدا ليهم. وبعد ما هتسقط في جزء منه اللي احنا بنسميه باستمرار بلغة اشعية البقية، هذه البقية هتؤمن بالمسيح الحقيقي، ويكون ده علامة على نهاية الايام. هنا هتطبق الآية اللي احنا قلناها في اشعية، مبارك شعبي مصر، مبارك شعبي مصر ومراثي وعمل يدي اشور ومراثي. الآية مش مبارك شعبي مصر بس، انتوا عشان مصريين بتمسكوا في الآية كده وبس وتقولوا الكتاب بيقول مبارك شعب مصر، لكن الآية مش كده. الآية بيتكلم عن ايمان اسرائيل، مبارك شعبي مصر وعمل يدي اشور وميراثي اسرائيل، ده بيتكلم عن ايمان شامل في الثلاث اماكن، واضحه؟ فدي هتبقى علامه على نهايه الازمنه، دخول اسرائيل للايمان علامه على نهايه الازمنه. تعالوا نقراها تاني. يبقى احنا انتوا افتكروا معايا تاني حزقيا 38 39، ونقارنه بهنا الصوره هتتبلور. هوذا يوم للرب يأتي، فيقسم سلبوك في وسطك، واجمع كل الامم على اورشليم للمحاربة، فتؤخذ المدينة وتنهب البيوت وتفضح النساء. كل كلام ده موجود فين؟ في حزقيال 38 39 بالنص. وبعدين ويخرج نصف المدينة الى السبي، وبقية الشعب لا تقطع. طب احنا شفناها زمان ايام الرومان، طب تبقى معناها ايه دلوقتي الكلام ده؟ يعني يخرجوا الى السبي، هو هيبقى لسه في سبي؟ اللي هينشر الدجال هيروحوا فين؟ هيمضوا معاه الى البحيرة المتقدة بالنار. هم حطوا نفسهم بنفسهم تحت ايديه وتحت رجليه، فلما هيجي هذا اليوم ويطرح في البحيرة المتقدة بالنار هيشرفوا معاه في البحيرة المتقدة بالنار، هيبقوا في سبي الجحيم اللي المسيح حررني منه. وعشان كده يقول البقية بتاعت اشعية، اللي هيؤمنوا البقية لا تقطع، اللي هم هيأمنوا، اللي هيصدقوا ان المسيح المرفوض من 2000 سنة هو ده المسيح الحقيقي، هي دي البقية اللي هتؤمن، وهذه البقية لا تقطع. ولكن اللي مشي ورا الدجال هم دول اللي حكموا على نفسهم انهم يفضلوا في سبي الجحيم الى الابد. بقت واضحة؟ طيب. فيخرج الرب ويحارب تلك الامم، اهو ده اللي احنا قلناه، وده اللي احنا شفناه في حزقيال 38 39. فيخرج الرب ويحارب تلك الامم كما في يوم حربه يوم القتال، وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام اورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب، وتهربون في جواء جبالي، لان جواء الجبال يصل الى اصل، وتهربون كما هربتم من الزلزلة في ايام عزية ملك يهوذا، ويأتي الرب الهي وجميع القديسين معك. الصورة ديت صورة صعبة شوية، ولكن التفسيرات اللي موجودة ليها، التفسير الروحي مثلا ده هتلاقوه موجود في كتاب ابونا تدرس يعقوب، التفسير الروحي ان جبل الزيتون ده موجود من ضمن الجبال المحيطة بأورشليم، فبيقول في هذا اليوم اللي هو اليوم الاخير ده هيجي المسيح ويقف بقدميه على جبل الزيتون وينشق الجبل نصين، فيبقى في وادي في الوسط، وادي عظيم جدا، والوادي العظيم جدا ده هيبقى اسمه وادي جواء جبالي، يعني وادي الجبال. كلمة جواء جبالي يعني وادي الجبال، وتهربون في جواء جبالي يعني تهربون في وادي الجبال، اللي هو هيبقى ما بين نصين الجبل، لان جواء الجبال يصل الى اصل. اصل يعني معزول او منعزل. فلما الجبل هيتشق وتتفتح السكة بينه، المكان ده هيؤدي الى مكان منعزل. التأمل بقى الروحي في الموضوع انه لما ينشق الجبل ده اشارة الى ده كلام اللي موجود في كتاب ابن تدرس بالنص، وده التأمل الروحي في الموضوع. لما هيتشق الجبل ده اشارة الى انشقاق الكهنوت اليهودي، شق الستر وانتهاء الكهنوت اليهودي، عشان تبدأ المسيحية في وحدة واحدة ويبقى المسيحية كلها جسد واحد. ايه اشارة اشمعنى جبل الزيتون بالذات؟ لان الزيتون كله زيت، فالزيت ده هو اشارة للروح القدس اللي بيجمع المسيحيين كلهم في وحدة واحدة. ماشي؟ كون ان الجبل يتشق لليمين والشمال، يعني متأسف اللي هي للشرق والغرب، فالشرق دول يبقوا مجموعة الناس اللي بيقبلوا المسيح زي العذارى الحاكمات، الانية بتاعتهم مملوءة من هذا الزيت اللي بتاع زيت الزيتون. وجزء الجبل الشمال اليسار بتاع اللي هو يعني ناحية الشمال، هروح ناحية ايه؟ الغرب. اللي هروح ناحية الغرب ده ناحية اللي هي بترفض المسيح او مش منتظرة المسيح. وبعدين نص الجبل اللي في الشرق ده ينتقل الى الجنوب. الجنوب ده مكان ايه؟ الحرارة. واخدين بالكم؟ يبقى اللي قبلوا المسيح هيكونوا في حرارة روحية، لانهم مليانين من نار الروح القدس. والجزء اللي راح في الغرب اللي هم ما قبلوش المسيح، اللي كانت الانية بتاعتهم فارغة، دول هيبقوا ينتقلوا الى الشمال. يعني تصوروا معايا ان الجبل هيتشق اتنين، هيبقى جزء نص في الشرق، او يعني هيبقى نصين كده اهو، النص ده شرق ونص ده غرب. يوم الجزء اللي في الشرق ده يتنقل لقدام، يتنقل للجنوب، متأسف للجنوب، والجزء اللي في الغرب يطلع ناحية الشمال. يوم يحصل بينهم وبين بعض ايه؟ وادي. الوادي ده اشارة لان العدد اللي هيقبل من المسيحيين كبير جدا، اللي هيخش الايمان عدد ضخم جدا، عدد ضخم جدا هيخش الايمان. واخدين بالكم؟ وقلنا الجزء اللي في الشرق ده اللي هم اللي هيقبلوا المسيح، ودول هينزلوا للجنوب. ليه؟ لان الجنوب مكان الحرارة، ودول هيبقوا في حرارة روحية. الجزء اللي في الغرب دول هيطلعوا الى الشمال حيث البرودة، لان دول هيبقوا فاضيين من الروح القدس، الانية بتاعتهم فاضية ما فيهمش نار الروح القدس. وبعدين نقراها تاني عشان نشوفها. يقول ايه؟ وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون. المسيح على فكرة لما صعد، صعد من جبل الزيتون الذي قدام اورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. وتهربون في جواء جبال، يعني تهربون في وادي الجبال، لان هيبقى فيه مكان متسع جدا. وده اشارة لايه؟ الى ان هيبقى الطريق ممهد قدام كل واحد جاي للمسيح. عشان كده في اشعياء 40 كان في آية انه كل جبل عظيم ينخفض قدامك، وكل وادي منخفض يصير مستويا، لان الطريق هيبقى مستوي. لان يعني بمعنى، انا ايه اللي بيخوفني من السفر لاورشليم لو انا في بابل؟ ان في مرتفعات، في جبال كتير، وفي منخفضات كتير. طب ربنا اذا كان هينزل لي الجبال ويطلع لي المنخفضات، يبقى الطريق قدامي سهل. كأن ربنا عايز يقول انا هسهل الطريق قدام اي انسان عايز يوصل للايمان. الطريق واسع، طريق واسع، اللي عايز يجي يتفضل يجي، بس هو ضيق من ناحية ايه؟ انه مش لذيذ قوي زي التاني. التاني في بدايته لذيذ ونهايته مر، ده يمكن في بدايته صعب بتغصب، ولكن في نهايته بيبقى واسع جدا وسهل طريق المسيح. وتهربون في جواء جبالي، تهربون في وادي الجبال، لان جواء الجبال يصل الى اصل. اصل يعني حتة منعزلة معزولة، واحنا عايشين في غربة في هذا العالم. معزولين عن الخطية اللي فيه، او المفروض نكون هكذا معزولين عن الخطية اللي فيه، كما هربتم من الزلزلة. ايام عزية الملك، ملك يهوذا، ايام عزية، هو عزية ده حكايته ايه باختصار؟ عزية ملك كان، ملك كان الحقيقة كان بدايته قديس، ملك رائع، ملك جبار، والحكاية مشيت معاه تمام، وكل حاجة مشيت معاه كويس قوي قوي، زراعة يسلك، جيش يسلك، كان كل حاجة ماشي معاه كويس قوي، لحد لما اتغر قال انا ايه اللي ناقصني؟ كهنوت، هاتولي الشوري اخش ابخر. فالكهنة وقفوا في وشه ووقف قدامه 80 كاهن وقال له مش من حقك، ما تجيبش مصيبة على المملكة، مش من حقك، انت مش مختار لكده. اصر وراح ماسك الشرية وتجاسر، في نفس اللحظة البرص ضربه في وشه، وانعزل بعد كده في بيت لوحده لانه ابرص، فبدل ما يعزلوه بره وهو ملك الرجل عزلوه في بيت لوحده، واصبح معزول لانه البرص ضربه من فوق لتحت. وفي نفس الوقت ضربت اليهودية كلها زلزال رهيب، حتى اتكلموا عنه تاريخيا واتكلم عنه عاموس، زلزال رهيب اعلانا عن غضب الله. فهنا لما يقول كما وتهربون كما هربتم من الزلزلة في ايام يهوذا، ففي ايام عزية ملك يهوذا، معنى كده انه في هذه الايام هيبقى في غضب الله معلن بزلزال، باي حاجة رهيبة، باي حاجة يعني انتوا تعبتوا من زلزال ولحد النهاردة اثاره ما زالت موجودة عند الناس، من زلزال اقل من 6 ريختر. فامال بقى لو كان زلزال من الزلازل الكبيرة، او لو كانت حاجة بقى مرعبة، فاعلان غضب الله هيكون في الايام الاخيرة حاجة مخيفة مخيفة. ولكن اللي قابلوا ربنا واللي قدامهم الوادي المتسع اللي ربنا اعد ليهم طريق الهروب، واللي هم انعزلوا عن العالم بخطاياه، دول مش هيخافوا، عشان كده لهم تهربون من الزلزلة، انا هساعدكم على الهروب من غضبي. واضحة؟ ويأتي الرب الهي وجميع القديسين معك. يأتي الرب الهي وجميع القديسين معك يعني ايه؟ المجيء الثاني. هم هيجي امتى هو والقديسين بتوعه؟ في المجيء الثاني، مش كده؟ فيبقى اذا الكلام هنا كله بدام هيجي ربنا ومعاه القديسين، يبقى بيتكلم عن المجيء الثاني. عشان كده بنقول ان الكلام ده ممكن كرمز لسقوط اورشليم بايد الرومان، ولكن الكلام هنا واضح ان على الايام الاخيره، وعلى اليوم الاخير بالذات، او الفتره الاخيره خالص من العالم ومن الكنيسه. الحقيقه ده التفسير اللي موجود في كتاب ابونا تدرس. لكن حقيقة انا قاعد يعني سرحان كده مع زكريا، قلت طب ليه ما يحصلش الكلام ده فعلا؟ يعني ليه ما يتشقش جبل الزيتون ده فعلا؟ والتصور اللي كان في ذهني انه لما هيجوا الاعداء يحاصروا اورشليم في المعركة الاخيرة دي، اللي هيؤمنوا دول هيهربوا ازاي من الضربة الشديدة؟ فالصورة كده كملت في ذهني بان هيحصل زلزال ضخم هيشق الجبل فعلا، ويحصل ان في طريق يتفتح وهم يهربوا من هذا الطريق، والزلزال ده يضرب الناس المحاصرين ويضرب الاعداء بتوعهم، وفعلا ممكن الجبل ده يتشق ويفتح طريق لجماعة المؤمنين المحاصرين. والحقيقة لما كتبت الكلمتين دول في المذكرة اللي معاكم من يومها وانا مكسوف، لان شكلها كده غريب ان جبل يتشق، ولو ان كتبت جنبها ان ربنا عمل الحكاية دي قبل كده ونقل جبل المعطم، فاللي نقل جبل المعطم مش صعب انه يشق جبل عشان ينقذ المؤمنين بتوعه من هجوم جيوش جبارة محاصرهم، لحد لما من شهر ونص تقريبا في الاهرام اتكتب الكلام ده تقريبا. حد قرا الكلام ده؟ واحد عالم روسي بتنبأ ان جبل ان اورشليم فيها جبال هتتشق 2 ويتفتح وادي ضخم من اورشليم لحد البحر الاحمر. قلت يبقى انا مش بخرف قوي. يعني في حد بيخرف زيي؟ الاحتمال انه الكلام طبعا التأملات الروحية احنا محتاجينها عشان نفرح بيها ونتعزى بيها، ولكن لا مانع ان تنفذ النبوات كما هي حرفيا. ممكن النبوات تنفذ كده حرفيا زي ما هي. وطبعا دلوقتي النهاردة اصل دي تطلع ايه وجواء جبال احنا برضو بنفهمها بالمفاهيم الروحية، لكن محتمل هيكون في الوقت ده الناس اللي هناك اللي هيؤمنوا هيلاقي زي النبوة بتاعت المسيح في متى 24، والناس المؤمنين هيهربوا عن هذا الطريق ممكن. لكن طبعا كلام زي ما قلنا من الاول لا يستطيع انسان ان يتصور الصورة اللي هتحصل بالظبط. احنا بنحاول نتلمس او نتحسس كده الصورة ايه اللي هيحصل، ما حدش يقدر يقول او يجزم ان هيحصل كده فعلا، مفيش بني ادم يقدر يجزم بشيء. فيخرج الرب ويحارب تلك الامم كما فيهم حرب يوم القتال، وتقف قدمان في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام اورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب، وتهربون في جواء جبالي لان جواء الجبال يصل الى اصل، وتهربون كما هربتم من الزلزلة في ايام عزية ملك يهوذا، ويأتي الرب الهي وجميع القديسين معك. يبقى ممكن نلخص الكلمتين دول، انه في هذه المعركة الصعبة اللي هتحصل في الايام الاخيرة والجيوش محاصرة اورشليم، تسقط اورشليم وتفضح اورشليم باللي فيها، وبعدين في جزء من المؤمن اللي جوه هيؤمنوا بان هذا الانسان اللي مشي وراه انسان ضال ومضل، وان اللي ترك من 2000 سنة هو ده المسيح الحقيقي، فيؤمنوا. هي دي البقية، لما هيؤمنوا ربنا هينقذهم من ايدين دول،